بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، قبل الشروع في الدرس أود أن أذكر هذه المسألة لعل الله عز وجل أن يكتب فيها نفعا وخيرا لنا جميعا. أحيانا قد يشاهد الإنسان بعض الناس من أهل الابتلاء يبتلون بابتلاءات عظيمة، إما في أبدانهم، إما في أموالهم، إما في أولادهم أو غير ذلك. فبعض الناس إذا رأى مثل هذه الابتلاءات لا يحمد الله عز وجل على العافية ولا يسأل الله عز وجل العافية، بل أحيانا بعض الناس قد يتمنى أن ينزل به البلاء، فكأنه يقول: يا رب ابتليت صديقي أو قريبي بهذا المرض، ليت هذا المرض أصابني ولم يصب صديقي أو زميلي أو والدي أو والدتي. وأخشى أن يكون هذا من الاعتداء العظيم في الدعاء، ما يدريك إذا ابتليت بهذا المرض أنك تكون من أهل الصبر، فقد تبتلى ولا تصبر. لذلك المسلم دائما يسأل الله عز وجل العافية، فإن وقع عليه البلاء صبر على قضاء الله وقدره، وأما أن يتمنى أن ينزل به البلاء فهذا أمر عظيم. تقول لإحدى الأخوات بارك الله فيكم بأن جدتها أصيبت بمرض السرطان، فلما زارت أمها أي ابنة هذه المرأة والدتها وشاهدتها في هذا المرض وهذا الوضع المؤلم، تمنت أن ينزل بها نفس البلاء كي تشعر بشعور والدتها. فلما نزل بها البلاء رأت أمرا عظيما، تمنت ودعت الله عز وجل بهذا. طيب لماذا يقول الإنسان مثل هذا الكلام ولماذا يدعو بهذا الدعاء؟ إذا رأيت بعض أرحامك ابتلي ببلاء سل الله العافية وادعو الله له بالصبر والثبات وأن يخفف عنه وأن يشافيه وأن يعافيه. وأما أن يدعو الإنسان على نفسه أو أولاده أو ماله أو غير ذلك فهذا أيها الأحبة الأفاضل أمر غير طيب أبدا، فما يدرينا لعلنا ألا نكون من أهل الصبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإن بعض الناس قد يتمنى مثل هذه الأشياء، بل بعض الناس قد يحب أن يلقي بنفسه في بعض المواقف الصعبة كي يظهر للناس الشجاعة والقوة. هذه المسائل مسائل شرعية، لعل الأقدام أن تزل ويقدم الإنسان على الله عز وجل في وضع قد لا يسره أن يلقى الله عز وجل به، فانتبهوا بارك الله فيكم. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، صنيع السلف الصالح عليهم رحمة الله أنهم كانوا في مسائل الألفاظ ومسائل الأعمال ومسائل أعمال القلوب على خوف عظيم من الله عز وجل. يعني حتى في ألسنتهم في مسائل الألفاظ تجد بأن عندهم أدبا عظيما جدا مع الله سبحانه وتعالى. يمكن اللفظ الذي يراه بعض الناس لفظ عادي، موضوع مثلا الشكاية، أنا أصبت بكذا ونزل بالبلاء الفلاني وكذا، كانوا ما يفعلوا مثل هذه الأشياء، بل كانوا يشكون همومهم إلى الله عز وجل. طيب ليش هذا الأمر؟ هذا الأمر يتأتى بسبب الأدب العظيم مع الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا تجد عندما تقرأ في كتب السلف الصالح وسيرهم يصابون بالبلاء أول كلمة على طرف اللسان حمد الله والصبر وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل، هذا دليل على أن ذكر الله عز وجل دائما على ألسنتهم، وهكذا يجب علينا أن نكون. وأحيانا الواحد منا إذا أصيب ببلاء حتى الدعاء اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها بسبب بعض الأمور الدنيوية ما نقول هذا الدعاء، وهذا بسبب ماذا؟
تقصيرنا بارك الله فيكم. لذلك جاء في الحديث عندما يبعث الله عز وجل الملائكة ويأمرها أن تقبض روح عبد من روح ابن عبد من عباد الله عز وجل، فيسألهم الله وربنا بكل شيء عليم ماذا قال عبدي؟ قالوا يا رب حمدك واسترجع. شوف حمد الله عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. حتى الأدب مع الله يظهر في هذه المواقف، يظهر في هذه المواقف عندما يكون المسلم كثير الحمد والثناء وعند حسن ظن بالله وعند يقين بالله سبحانه وتعالى، فهكذا نكون بارك الله فيكم. ثم أنبه على نقطة ومسألة أخيرة. أحيانا بعض الناس يقول لك يا أخي عندي بعض الأقارب وبعض الأرحام ابتلوا بأمراض، تعبوا مع هذه الأمراض تعبا عظيما، وكيف يعني يبتلون بهذه الأمراض؟ والله عز وجل من أسمائه الرحمن الرحيم. مرة زرت عائلة من العوائل عندهم ظرف معين ابتلوا به منذ سنوات، ظرف شديد وظرف صعب جدا. فقلت للأخت الموجودة هناك، قلت أختي الفاضلة أنا عندي سؤال، خلال هذه السنوات التي مرت عليك من الابتلاء العظيم، لعل الله عز وجل لو تفكرتي كتب لك من الحسنات ما لو عشت 300 سنة لعلك لا تجمعينها، أصحيح هذا الأمر؟ قالت بأن خلال فترة البلاء هذه يعني عادت فيها إلى الله وفعلت أعمال صالحة وأعمال عظيمة وعبادات عظيمة، وربك له الحكمة العظيمة الكبيرة. يقول لي أحد مشايخي عن بعض العلماء ممن يتكلم فيهم بعض المتحزبة بالكلام الكثير وغيره، قال يا عبد الله هذا الشيخ الجليل لو عاش عمر نوح عليه الصلاة والسلام لعل هذه الأمور عند الله ما يجمع حسنات بمثل الحسنات اللي تأتيه كل يوم ويأخذها من أن هذا يتكلم فيه وذاك يتكلم فيه ظلما وزورا وبهتانا. كذلك قد يبتلى الإنسان بمرض، يبتلى بخسارة في مال، يبتلى بشيء في بدنه، شيء في وظيفته، شيء في أسرته، فيصبر ويحمد الله ويلجأ إلى الله ويتقرب إلى الله ويشعر بذل بين يدي ربه وسيده ومولاه، يشعر بعد ذلك بسكينة وثبات في القلب لا يعلم بها إلا ربنا جل جلاله. وهذا طبعا أمر أيها الأحبة الأفاضل من توفيق الله عز وجل لبعض عباده، نسأل الله أن يثبتنا وأن يمن علينا بالثبات على هذا الدين العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعود إلى كتابنا بارك الله فيكم، كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، ونواصل التعليق على كتاب النكاح. الحديث بارك الله فيكم برقم 42800 حسب النسخة التي عندي. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. يعني معنى هذا الحديث أن هناك شروط قد يشترطها الإنسان على نفسه، أو شروط تكون في عقد معين بينك وبين الآخرين، هذه الشروط أنت ملزم بها بشكل عام، أتكلم الآن بشكل مجمل، لكن شروط النكاح أنت ملزم بها بشكل أوكد وأعظم. يعني الشروط في عقد البيع والشراء هذا شرط أنت ملزم به، ولكن الشروط في عقد النكاح أنت ملزم به ويتأكد عليك هذا الالتزام بشكل عام. هذا هو معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تنبيه بشكل عام كما سيأتي معنا على بعض المسائل في هذا الحديث، أن الشروط التي تقع بين الرجل وبين زوجته في مسائل عقود النكاح لا بد أن ينتبه لها انتباها عظيما، لأن الوصية بأدائها ليست وصية قانونية فقط، لا بل أعظم من ذلك، وصية من؟ سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، الذي يؤكد علينا أن نلتزم بهذه الشروط. وإلا أحيانا في بعض الأماكن قد يشترط، قد يقع شرط في عقد النكاح بين الرجل وبين زوجته ولا يقع كتابة لهذا الشرط، ويستطيع الرجل أن يجحد مثل هذا الشرط، ويمكنه هذا الأمر بكل سهولة، ويظن بأن هذا الأمر يسير وهين، وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. فهذا أمر لا بد أن ينتبه له انتباهاً عظيماً. عندنا مسألة أيها الأحبة الكرام، ما الأصل في شروط عقود النكاح؟ هل الأصل فيها الحل والإباحة أم الأصل فيها التحريم؟ يعني هل أنا أستطيع أن أشترط أي شرط أم لا أستطيع أن أشترط أي شرط إلا إذا ورد به الدليل في الكتاب والسنة؟ وبين القولين فرق عظيم. إذا قلت بأن الأصل في أي شرط الإباحة، اشترط ما شئت، فإذا جاء شرط نمنع به هذا المنع يحتاج إلى دليل. وإذا قلنا الأصل في الشروط الحظر، لا يجوز أن تشترط أي شرط، فإن اشترط هذا الشرط يحتاج إلى دليل. فالقول الأول واسع والقول الثاني ضيق. القول الأول واسع أي تختار ما تريد من الشروط، سيأتي معنا بعض الضوابط لها. القول الثاني لا يجوز لك أن تختار ما تريد من الشروط إلا بعض الشروط المضيقة. وبين القولين فرق شاسع. ذهب ابن حزم رحمة الله تعالى عليه أن الأصل في الشروط المنع إلا الشرط الذي دل عليه الدليل في الكتاب والسنة. يعني شرط ما دل عليه دليل في الكتاب والسنة يمنعه ابن حزم مباشرة. وجمهور أهل العلم على خلاف هذا القول على بعض التفاصيل عندهم، ولكن الإمام أحمد عليه رحمة الله وقريب منا الإمام مالك من أكثر الناس توسيعا في مسائل الشروط، فهم يرون بأن الأصل في الشروط الإباحة والأصل في الشروط الحل، فيجوز الاشتراط على أمور كثيرة إذا لم يأتي الدليل على حظرها ومنعها. والقول الثاني أيها الأحبة الكرام هو الصواب. القول الثاني هو الصواب، أن الأصل في الشروط الحل والإباحة. الأصل في الشروط الحل والإباحة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زوج ابنته زينب. زوج زينب من؟ أبو العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره أثنى على مصاهرته إياه، يعني أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على صهره وعلى هذا التزويج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح البخاري ومسلم، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، أي في مسائل تزويج ابنتي زينب له. حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وهذا من عظيم فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه أنه وفى بالشروط أو بالأمور التي وعد بها نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال يا أمير المؤمنين إني تزوجت هذه، تزوج امرأة وشرطت لها دارها، يعطيها مسكن تبقى فيه ولا تخرج من هذا المسكن، وإني أجمع أمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، يريد أن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لها شرطها. فقال الرجل هلك الرجال، إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم، يعني اشترط على هذه المرأة أن تبقى في مكانها، إذن هذا الشرط اشترطت عليك هذه المرأة أن تبقى في مكانها، إذن هذا الشرط لا بد عليك أن تفي به. بقاء المرأة في مكانها هذا الشرط ورد في الكتاب والسنة؟ لا، لم يرد في الكتاب والسنة، لم يرد في الكتاب والسنة، بل الأصل أن المرأة تتبع زوجها، ولكن بما أنه قد اشترطوا عليه هذا الشرط إذن لا بد عليه أن يفي به. طيب الشروط في عقود النكاح على كم قسم؟ على عدة أقسام. الشرط الأول، القسم الأول، شروط يتضمنها عقد النكاح ولا يحتاج أن ينص عليها. يعني هل عندما يتزوج الرجل المرأة الرجل يشترط؟ ترى يا جماعة إذا تزوجت المرأة لابد يعني تسلم للمرأة كي يستمتع بها، والمرأة تشترط على الرجل لابد تنفق عليه وتوفر لي سكن. هذه شروط ما يحتاج أن نذكرها، لأن عقد النكاح يتضمن مثل هذا الشرط، عقد النكاح يتضمن مثل هذا الشرط، فلا يحتاج أن ينص عليها. وكما يقال هذا لا حاجة إلى ذكره، وإهماله لا يسقطه. إهمال هذا الشرط، يعني رجل تزوج امرأة وما أنفق عليها، قالوا يا فلان ليش ما تنفق عليها؟ قال ما اشترطت علي، أنا متزوجنها ولم نأتي إلى موضوع النفقة. لا، أنت ملزم بهذا الأمر، أنت ملزم بهذا الأمر، وإسقاط هذا الشرط وإهماله، إهمال هذا الشرط لا يسقطه. طيب، القسم الثاني، ما يشترطه أحد الزوجين بالإضافة إلى عقد النكاح، وهذا الشرط لا يخالف كتاب الله عز وجل، فهذا الأصل فيه الحل والإباحة إلا إذا جاء الدليل على منعه. مثل ماذا؟ اشتراط أن تبقى المرأة عند أهلها. بعض النساء إذا تزوجت تشترط على زوج أن أمي تسكن معي، فيقول قبلت، يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط. بعض الناس، وأنا حضرت عقد زواج بنفسي، اشترط والد الزوج على الزوج ألا يخرجها من الدولة، ألا يخرجها من الدولة، قال قبلت، إذا لابد عليه أن يفي به. بعض الناس يشترطون مسائل إكمال الدراسة أو الوظيفة، أو بعض الرجال يشترط على المرأة أن تترك عملها، لابد من الوفاء بهذه الشروط، لابد من الوفاء، ويجب الوفاء بهذه الشروط، إلا إذا تنازل الطرف الثاني وأسقط حقه هذا أمر آخر، لكن في الأصل يجب عليه، على أي طرف اشترط شرطا أو اشترط على الآخر شرطا، أن يفي به، لابد أن يفي به. عندنا قسم بارك الله فيكم، شرط فاسد لا يلتفت إليه، شرط فاسد لا يلتفت إليه. مثل ماذا؟ مثلا اشترطت المرأة على زوجها أن تتبرج، لا يلتفت إلى هذا الشرط، لا ينظر إلى هذا الشرط، لأن هذا الشرط يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، أو فيه مصادمة لدليل شرعي، فهذا الشرط لا يلتفت إليه. قال بعض أهل العلم السيوطي في الأشباه والنظائر يقعد قاعدة: ما ثبت في الشرع، شرع بالعين، مقدم على ما ثبت بالشرط، ما ثبت في الشرع مقدم على ما ثبت في الشرط. يعني اشترطوا أن يتعامل الرجل بالربا مثال يعني، فهذا الشرط لا يلتفت إليه، لأن ما ثبت في الشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. طيب، عندنا مسألة، ما حكم اشتراط المرأة على الرجل إذا أراد أن يتزوجها أن يطلق زوجته الأولى؟ يعني بعض النساء تقول للرجل: أنت متزوج تريد تتزوجني، وأنا مرت علي حالة شخصيا بهذا الأمر، تريد تتزوجني، سألني الرجل عن مثل هذا الأمر الذي مر عليه، ويعني يسألني عن الواقع، يريد أن يتزوج هذه المرأة الثانية، يعني تقول تطلق الأولى وإلا ما أقبل بهذا الأمر. هذه المسألة أيها الأحبة الكرام، جماهير أهل العلم يرون بأن هذا شرط لا يوفى به، جماهير أهل العلم يرون بأن هذا شرط لا يوفى به، وبعض أهل العلم يرى بأنه شرط يوفى به، والصواب طبعا هو القول الأول. ما الدليل؟ قلنا بأن الأصل في شروط الإباحة إلا لو خالفت ما هو موجود في الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة: لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها، لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها. أختها ما المقصود به؟ ضرتها. أختها المقصود به ضرتها، إذا لا يحل لها هذا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. طيب، المسألة التي يسأل عنها كثير من الناس: ما حكم اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها؟ ما حكم هذا الشرط؟ هذا الشرط أيها الأحبة الكرام، جماهير أهل العلم يرون عدم الوفاء به، وأنه شرط لا يصح، هذا الشرط يقولون لا يصح، وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بأن هذا الشرط يجب الوفاء به، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه شرط يجب الوفاء به. لماذا؟ شرط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها ليس فيه محرم وليس فيه منكر. لماذا؟ الرجل إذا عنده زوجة واحدة فقط وقع في حرام؟ أجيب، وقع في منكر؟ وقع فيما يخالف الدين؟ لا، لم يفعل هذا. قالوا غاية ما في هذا الشرط تضييق الحلال، وتضييق الحلال ما في حرج فيه. غاية ما في هذا الشرط تضييق الحلال، يعني مثلا امرأة اشترطت على زوجها مثال يعني ألا يسهر خارج المنزل إلى الفجر، فقال قبلت. السهر خارج المنزل حلال ولا حرام؟ أجيب، حلال، ما حد يقول لنا هذا حرام إذا كان في أمر حلال وليس في أمر محرم. قالوا إذن غاية ما في هذا الشرط ماذا؟ تضييق الحلال، فهذا الذي يظهر. طيب مثلا لو امرأة اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها ثم تزوج عليها، قال أهل العلم لها خيار الفسخ. الفسخ غير الطلاق، الفسخ يختلف عن الطلاق. الفسخ يكون بيد القاضي والحكم حكم الشرع وليس بيد الزوج. الطلاق بيد الزوج، الطلاق بيد الزوج، أما هنا فلها خيار الفسخ. الفسخ ما يشترط فيه رضا الزوج، يفسخ عقد النكاح ولو كان الزوج غير راضي. أما الطلاق فيكون بماذا؟ بإذن ورضا الزوج. الفسخ ما يكون للزوج أن يراجع زوجته مثل الطلاق، يعني الطلاق إذا طلقها ممكن يراجعها ما دامت في العدة، أما الفسخ لا، ما يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد على بعض التفاصيل الأخرى، على بعض التفاصيل الأخرى. طيب لو امرأة، يعني حتى نذكر المسألة من جميع أطرافها، لو امرأة اشترطت ألا يتزوج عليها زوجها وراح وتزوج، لها خيار الفسخ، هو يريد أن يتزوج يطلق معي بارك الله فيكم ويذهب ويتزوج إذا رأى هذا الأمر. فلا نظن أننا بهذه المسألة يعني سنمنع الرجال من الزواج بارك الله فيكم، والذي يريد يتزوج ما ينتظر لا لشرط ولا لغيره. معي بارك الله فيكم، قال لي أحدهم باب التخفيف على الإخوة، قال لي يا شيخ ما في دعاء يعني يلين قلوب النساء ويسمح لهن يعني ويهديهن الله عز وجل أن يوافقن على موضوع التعدد؟ قلت له أنت لن تتزوج. قال لي ماذا؟ قلت الذي يريد أن يعدد يستعين بالله عز وجل وما يسأل مثل هذه الأسئلة، يعني في الميدان حميدان، هكذا الذي يريدون يعني. معي بارك الله فيكم، فهذه الأمور ما تفعل شيء. فلذلك الإنسان يكون عاقل في مثل هذه المواضيع، لأن بعض الناس يضع الشروط العظيمة ويظن أنه سيمنع شيء، ما يمنع شيء بارك الله فيكم. هذه الأمور بالتجربة وواقع الناس ما تمنعها مثل هذه الأشياء، فلذلك الإنسان يكون منتبه لهذه الأمور. طيب نقطة ومسألة إذا فهمتموها ستتضح لكم إشكاليات كثيرة وضابط جميل جدا. ما ضابط الشرط المباح في عقد النكاح؟ يعني واحد يقول لك عطني قاعدة للشروط المباحة، كيف أضبطها؟ كيف أجمعها؟ الشرط لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، وإنما شيء مباح يوجبه على الإنسان. يعني الشرط ما يجعل من الحرام حلال. معي بارك الله فيكم، يعني امرأة تقول أنا اشترطت على الزوج أني أرمي الحجاب، لا، هذا شرط لا يلتفت له، لأنك جعلت الحرام ماذا؟ جعلتيه حلالا، فهذا شرط لا يلتفت إليه. وإنما الشرط بارك الله فيكم شيء مباح يصبح واجبا على ماذا؟ يصبح واجبا على الإنسان أو يلتزمه الإنسان. وأما أن نأتي إلى الأمور التي جاءت فيها أدلة ونصوص بينة واضحة ونحرمها أو نحللها، فهذا الأمر أيها الأحبة الكرام لا يلتفت له، هذا الأمر لا يلتفت له. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر بن عبد العزيز أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر، عمر من التابعين، قد شرط لها دارها حين تزوجها فأراد أن يخرجها منها، فقضى عمر أن لها دارها لا يخرجها منها. وقال عمر بن عبد العزيز: والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزينة أحد ذهبا لأخذت ما به لها. يعني إذا شرطت عليك أنك تدفع لي في عقد الزواج مثل جبل أحد ذهب لأخذت هذا الحق منك، لأن هذا الشرط قد اشترطته على نفسك وقد التزمت به، قد اشترطته على نفسك وقد التزمت به. والنصيحة العامة أيها الأحبة الأفاضل، ونخاطب بارك الله فيكم من قد تكون له ولاية أو ولاية على نساء أو يكون له رأي في تزويج بعض المحارم من نسائه، مراعاة الشروط التي لا تفسد الحياة الزوجية هذا أمر طيب. فإن بعض الناس يضعون شروط بارك الله فيكم تفسد الحياة الزوجية. قال لي أحدهم بأنه قبل العقد جاء إليه والد زوجته واشترط عليه، أنا عهدي بعيد بهذه الشروط ما أذكرها، قديم جدا، اشترط عليه شروط أقرب ما تكون للشروط تعجيزية، فقبل ووافق. فقلت له: كيف يعني قبلت شروط صعبة جدا، من الصعب أن تلتزم بها، وهي يعني بعضها قد يكون من باب الله يجيرنا ويعافينا تحليل الحرم في بعض المسائل التي ما ينبغي أن نذكر بعض تفاصيلها. فقبل بمثل هذه الأمور، وقبيل حفل الزواج بأسبوع أو أقل ما استطاع أن يتحمل وطلق هذه المرأة. فلذلك نضع، إذا من أراد أن يضع بعض الشروط ما يضع شروط تعجيزية أو شروط عذرا على هذا تستخدمها المرأة للضغط على الرجل غدا، وتنظر المرأة في هذه الشروط لمصلحتها الشخصية دون النظر إلى مصلحة الأسرة والأبناء، فهذا أمر أيها الأحبة الكرام ينتبه له، ينتبه له، ولا يضيق الإنسان ويحجر واسعا. نعم في بعض الحالات ممكن يضع الإنسان بعض الشروط المعقولة أو غيرها، وأما شروط تعجيزية وشروط صعبة المقصود بها تدمير الحياة الزوجية فهذه عاقبتها لا تكون حميدة، فانتبهوا لذلك بارك الله في الجميع. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. أولا متفق عليه. أولا أيها الأحبة الكرام لابد أن نعلم بأن النصوص هذه التي بين أيدينا ما تتحدث عن متعة الحج، التمتع في الحج، وإنما تتحدث عن التمتع في النكاح، لأن بعض الناس بسبب جهل وعدم فهمه يخلط بين المتعة في الحج وبين المتعة في مسائل النساء، فيقول: انظر هذا الدليل يدل على إباحة المتعة في النساء، والحديث يدل على ماذا؟ المتعة في الحج، ما عبارك الله فيكم. فهذا خلط يقع عند بعض الناس، وقد يعني تعرفون أنتم بارك الله فيكم أن بعض يعني بعضهم قد يأتي إلى بعض الذين ما عندهم علم كبير يقول: شوف هؤلاء الصحابة يرون بأن المتعة جائزة، بل يرون بأن المتعة يعني واجبة، هذه متعة الحج وليست متعة النكاح. فلا بد أن الإنسان يكون منتبه أن هناك نصوص تتكلم عن المتعة في النكاح وهناك نصوص تتكلم عن المتعة في الحج، فلا تخلط بينهما وانتبه لهذا الأمر. طيب مسألة: ما نكاح المتعة؟ هذا سؤال مهم جدا لابد علينا أن نفهمه ولا نجيب فيه جواب السذج اللي ما يعرفون مثل هذه المسائل. نكاح المتعة بارك الله فيكم هو زواج، عقد زواج لا طلاق فيه، ومحدد بوقت، ينفسخ عقد النكاح بانقضاء الوقت. يعني رجل يتزوج امرأة ويعطيها مقابل على أن يكون عقد النكاح 3 أيام، بعد 3 أيام ما يحتاج طلاق، ينفسخ عقد النكاح، هكذا هي المتعة. وهذا العقد عقد نكاح المتعة لا يشترط فيه شهادة الشهود ولا إذن الولي ولا فيه طلاق ولا ميراث، لا يشترط فيه شهادة الشهود ولا إذن الولي، وليس فيه طلاق وليس فيه ميراث. هذا هو عقد نكاح المتعة، هذا هو عقد نكاح المتعة. قبل أن أذكر بعض المسائل الفقهية في الحديث، الحديث الأول: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة. عام أوطاس أي سنة؟ السنة الثامنة من الهجرة. الثامنة من الهجرة متى؟ في في شوال، فتح مكة في رمضان، في شوال. هذه أوطاس ما هي؟ غزوة أو معركة وقعت بعد معركة حنين، بعد غزوة حنين. بعد غزوة حنين بعض قبائل العرب من هوازن وغيره تجمعوا في مكان، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الكرام، فتمكنوا في البداية من قتل بعض الصحابة، فبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فشتت شمله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو يعني المعنى بعام أوطاس، شوال من السنة الثامنة من الهجرة. الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. خيبر في أي سنة؟ سابعة. سلم بن الأكوع عام أوطاس أي سنة؟ الثامنة. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة ينهى وفي السنة الثامنة يرخص ثم ينهى؟ واضح بارك الله فيكم. الحديث الثاني يعني إن شئت قدمه على الأول حتى تتضح المسألة لك. في السنة، معنى الحديث الثاني، في السنة السابعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة. الحديث الأول حديث سلمة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ثم نهى في أي سنة؟ الثامنة من الهجرة. يعني عندنا نهي، إباحة، نهي، وإن شئت فقل رخصة، لأن نهى عن المتعة يعني قبلها ماذا؟ المتعة حلال. رخصة، نهي، رخصة، نهي، معي بارك الله فيكم؟ واضح شيخ؟ واضح؟ أعيد: في غزوة خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، نهى يعني قبلها كان ماذا؟ كان حلال، إذا رخصة ثم نهى. في السنة الثامنة من الهجرة رخص ثم نهى، رخصة نهي، رخصة نهي، هكذا بارك الله فيكم. طيب فماذا يكون فقه الأحاديث؟ هكذا وقع، رخص فيها ثم نهى عنها، ثم رخص فيها ثم نهى عنها إلى يوم القيامة. معي بارك الله فيكم؟ رخص فيها ثم نهى عنها، ثم رخص فيها ثلاثة أيام، ثم نهى عنها إلى يوم القيامة. وهذا هو اختيار الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه، يعني في الجمع بين معنى الأحاديث. جاء في صحيح مسلم عن سبرة بن معبد الجهني أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إني كنت أذنت لكم. الحديث هذا في فتح مكة، الحديث هذا في فتح مكة. يا أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إذا نكاح المتعة محرم إلى أي يوم؟ إلى يوم القيامة، وهذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع العلماء. يقول ابن المنذر: لا أعلم أحدا يجيز نكاح المتعة اليوم، لا أعلم أحدا يجيز نكاح المتعة اليوم. قال ابن حجر: وأجمعوا على أنه متى وقع بطل، سواء كان قبل الدخول أم بعده. يعني رجل عقد على امرأة على أن يكون عقد الزواج ثلاثة أيام، قبل أن يدخل بها نقول هذا العقد باطل من الأساس، لا يلتفت له. هذا العقد باطل من الأساس، لا يلتفت له. واضح بارك الله فيكم. وهذا بإجماع أهل العلم. والدليل حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وحديث سبرة بن معبد الجهني أنه نهى عنها وحرمها إلى يوم القيامة، حرمها إلى يوم القيامة. إذن هذا هو خلاصة فقه هذا الحديث. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. حديث علي إسناده ضعيف، حديث علي إسناده ضعيف. الحديث هذا يتكلم عن نكاح التحليل. ما معنى نكاح التحليل؟ أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها الأول. يتزوج رجل ثاني المطلقة ثلاثا ليجعلها حلال لأي زوج؟ الزوج الأول. يعني الأساس في نكاح التحليل من؟ أي زوج؟ لا، الثاني. الأساس في نكاح التحليل أي زوج؟ الزوج الثاني. لذلك بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في اللعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل. المحلل أي واحد؟ الزوج الثاني، معي بارك الله فيكم. لأن الزوج الثاني لو ما كان موجود سيقع تحليل؟ أجيب، لو الزوج الثاني غير موجود، هي امرأة مطلقة، من سيتزوجها؟ معي بارك الله فيكم. لكن الأساس في نكاح التحليل من؟ الزوج الثاني. لذلك لعنه نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، نكاح التحليل له عدة صور، منها صورة واضحة أن يقع الاشتراط على ذلك في العقد، فلان نزوجك فلانة على أن تطلقها حتى ترجع لزوجها الأول، فهذا على قول جمهور أهل العلم أنه عقد باطل، ملعون من فعل هذا الأمر ومن فعل له هذا الأمر. يعني الزوج الأول أيضا لأنه متفق مع الثاني لعنه نبينا صلى الله عليه وسلم، في قول جمهور أهل العلم. الصورة الثانية بارك الله فيكم أن يشترط ذلك قبل العقد وما يكتب في العقد، يعني اتفاق اتفقوه قبل العقد، هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن ينوي الزوج الثاني هذا الأمر دون علم الأول، معي بارك الله فيكم. وهذا أيضا على الراجح من أقوال أهل العلم نكاح باطل، نكاح باطل. يعني رجل كان يحب زوجته حب شديد وعظيم جدا، وقع بينهم خلاف فطلقها الطلقة الأولى، رجعها الطلقة الثانية ورجعها، ثم الطلقة الثالثة، فبانت منه بينونة كبرى، خلاص انتهى الأمر. فجاء واحد يقول أنا سأحسن وأعرف أن الأول يموت عليها، وراح وتزوجها، وبعد ما تزوجها طلقها حتى تحل زوجها الأول. هذا الأمر محرم ولعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. وإذا كان الزوج الأول على دراية بهذا الشيء فقد وقع في المحظور، معي بارك الله فيكم. طيب، وهذا على قول جماعة من أهل العلم. جاء عن ابن عمر أنه سئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها وندم، فأراد أن يتزوجها رجل. شوف، ما اشترطوا في العقد، ما كتبوا، بس إرادة. فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له، بغى يتزوجها رجل ثاني حتى يحلها الأول دون أن يشترطوا ذلك في العقد، ما كتبوا هذا في العقد. فقال ابن عمر: كلاهما زان وإن مكث كذا وكذا، وذكر 20 سنة أو نحو ذلك، إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له. يعني الله عز وجل يعلم ما في القلوب، إذا الثاني يريد أن يحلها للأول فهذا زواج محرم، معي بارك الله فيكم، ولو لم يشترط عليه الأول، ولو لم يشترط عليه الأول. جاء أيضا عن ابن عمر أنه جاء إليه رجل فسأله عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له، أخوه تزوجها، من غير مؤامرة منه. الأول ما يدري عن هذا الشيء ليحلها لأخيه. هل تحل الأول؟ يقدر يزوجها الأول؟ يعني الثاني يزوجها فقط كي يجبر خاطر أخوه في زعمه هكذا. فهل يجوز الأول أن يتزوجها؟ قال ابن عمر لا، إلا نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر أمر خطير وعظيم. عندنا صورة رابعة، إذا الرجل إذا الرجل الأول وجد بأن رجل آخر تزوج زوجة ثم طلقها، ففرح هو بهذا الطلاق وقال الحمد لله أنا حلت لي، هل يجوز له؟ يجوز، هذا ليس نكاح تحليل. معي بارك الله فيكم، هذا ليس نكاح تحليل. طيب، وهناك بعض المسائل المطولة في هذا الباب، لكن هذا هو خلاصة هذا النكاح. فينتبه من هذه المسألة، نعم نكاح التحليل لا يوجد فيه إجماع من أهل العلم، وتجد بعض الناس والعياذ بالله ممن يتتبع الرخص يفتي بجواز مثل هذه الأشياء لبعض الناس، وهذا من التلاعب والعبث بدين الله عز وجل. بل للعلم أيها الأحبة الكرام، نكاح المتعة على شره وبطلانه وحرمته إلى يوم القيامة. ذكر ابن القيم أنه سمع شيخ الإسلام تيمي يذكر أن نكاح المتعة أخف من نكاح التحليل من 10 أوجه. معي بارك الله فيكم، نكاح المتعة أخف من نكاح التحليل من 10 أوجه. لماذا؟ يعني ما أكبر سبب لذلك؟ نكاح التحليل فيه تحايل على ماذا؟ تحايل على من؟ على الله، ومن تحايل على الله أخزاه الله عز وجل وفضحه ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ويعني هناك تفاصيل أخرى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. الزاني المجلود ما المقصود به؟ المقصود به من عرف بالزنا. الزاني المجلود الذي يستحق الجلد، وليس الزاني الذي تاب وعاد إلى الله عز وجل وطهر بالحد. ما يقصد؟ ليس هذا هو مقصود الحديث، وإنما مقصود الحديث الزاني الذي عرف واشتهر عنه الزنا. طيب، عندنا مسألة، ما حكم زواج العفيف من غير العفيفة، أو زواج العفيفة من غير العفيف؟ فنقول في المسألة تفصيل، وهذا الأمر مهم أيها الأحبة الكرام، اضبطوه لأنه ستتضح لكم إشكاليات كثيرة. نقول عندنا لهذه الحالة صورتين. الصورة الأولى، إذا تاب رجل عفيف تزوج امرأة غير عفيفة، تابت وعادت إلى الله وصدقت في التوبة، جماهير أهل العلم يرون بأن هذا أمر لا حرج فيه، من تاب تاب الله عليه، هذا جماهير أهل العلم يرون بهذا الأمر ولا إشكال في هذا الأمر، وهذا الأمر واضح. الصورة الثانية، وقد تقع عند بعض الرجال الحمقى، نسأل الله العفو والعافية، إذا تزوج الرجل المرأة غير العفيفة والتي لم تظهر التوبة وقد تظهر أمور أخرى، هل يجوز له أن يتزوجها؟ يعني واحد والعياذ بالله يريد أن يتزوج امرأة غير عفيفة بحضور وليه ووجود شاهدين وعقد مسجل ومهر وباقي الأمور، ويقول لعلها إذا تزوجت أن تتوب، لعل بعدها ما تابت، هل يجوز هذا الزواج أم لا يجوز؟ جمهور أهل العلم يرون بأنه زواج صحيح، والإمام أحمد يرى بأنه زواج محرم ولا يجوز، وهذا هو الصواب، وهذا هو معنى الحديث. معي بارك الله فيكم، هذا هو معنى الحديث. وأيضا يدل على ذلك قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني إذا لم يتوب، الزاني إذا لم يتوب لا يتزوج إلا زانية، الطيور على أشكالها تقع، أما إذا تاب فخلاص يجوز لهم الزواج، أما إذا لم تكن هناك توبة فلا يجوز هذا الزواج. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ومن تزوج غير تائبة فقد رضي أن تزني، إذ لا يمكنه منعها من ذلك. يعني امرأة ما تابت من هذه الأشياء فقد رضي بوقوع هذا الشيء، كيف سيمنعها؟ نسأل الله العفو والعافية. وأيضا قال ابن القيم: فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي، وقبح هذا مستقر في فطر الخلق، وهو عندهم غاية المسبة. وأيضا فإن البغي لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه وتعلق عليه أولادا من غيره، والتحريم يثبت بأقل من هذا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن أيها الأحبة الكرام، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الآية تتكلم عن ماذا؟ عن غير التائبين. الخبيثات الخبيثين، الآية تتكلم عن من؟ عن غير التائبين. واضح بارك الله فيكم. فهذه مسألة تحتاج منا إلى فهم، تحتاج منا إلى فهم. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الحافظ ابن حجر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للزوج الأول. يعني امرأة طلقها زوجها فتزوجت رجل آخر، طلقها قبل الدخول، لا تحل لمن؟ للأول. طيب، دخل عليها ولم يقع، لم تقع المعاشرة، لا تحل للزوج الأول، وهذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا فليتفضل، وأسئلة خارج الدرس على شروطنا، نتكلم عن الشروط هنا. تفضل. أحسنت. إذا اشترطت على زوجها شرط يمكن أن يذكره أهل، يعني يعبر عنه بلفظ يخالف مقصود النكاح، معي بارك الله فيه، فيذكر أهل العلم أنه لا يلتفت لهذا الشرط. يعني مثلا رجل تزوج امرأة واشترط عليها أن ما ينفق عليها، ما يعطيها درهم، لا يلتفت لهذا الشرط. رجل تزوج امرأة واتفق ألا يبات عندها، فلا يعني يجب على المرأة أن تنفذ هذا الشرط، يحق لها أن تطالب الرجل بأن ينفذ هذا الشرط، لا يريد يقع الفراق بينهما. معي بارك الله فيك. تفضل الشيخ.
موضوع محلل، إذا كانت المرأة هي من عرضت نفسها
من دون علم الأول ولا الثاني، ما في حرج، يعني بمعنى الأول الثاني ما يأثم والأول ما يأثم. معي بارك الله فيك. امرأة تزوجت رجل طلقها ثم أرادت أن ترجع للأول، فذهبت وتزوجت الثاني والثاني ما يدري، معي بارك الله فيك، الثاني ما يدري بأن نيتها كذا، فالثاني ما يأثم والأول ما يأثم، لأنه كما قلنا الأصل في نكاح التحليل من؟ الزوج الثاني. فالزوج الثاني تزوجها نكاح رغبة، نكاح رغبة، وتزوجها زواج طبيعي، فالزوج الأول ما يأثم والزوج الثاني لا يأثم. وإذا رجعت للزوج الأول يعني طلقها الثاني تريد ترجع للزوج الأول، الأصل أن هذا الأمر يجوز في بعض الضوابط المعينة بعض أهل العلم شدد فيها. معي بارك الله فيك. هنا نص بعض أهل العلم على أن بعض أهل العلم يقول ما ترجع للزوج الأول، ما ترجع للزوج، تعاقب بنقيض قصدها. معي بارك الله فيك. امرأة تزوجت الأول ثم ذهبت وتزوجت الثاني وهي تريد أن ترجع للأول، فقال بعض أهل العلم تزوجت الثاني ثم هي رغبتها صحيح مع الأول لكن ما اتفقت مع الثاني طبيعة هكذا، فيجوز لها أن ترجع للأول، أو وقع بينهما خلاف كما يقع بين سائر الناس فطلقها الثاني، يجوز أن ترجع للأول. ولكن إذا تعمدت أن تؤذيه وأن تفعل الأمور التي تكون سببا لطلاقها كي ترجع للأول، فبعض العلم يرى بأنها تعامل بنقيض قصدها ولا يجوز هذا الأمر. لكن نفترض أن الأول تزوجه وهو ما يدري عن هذا الشيء، ما عليه إثم، ما عليه إثم. فضل بس دقيقة بس إخواني، نحن نتكلم عن مسألة شرعية، امرأة تزوجها زوجها ثم طلقها، تزوجها زوج آخر فطلقها ثم رجعت للأول، ترى هذا الأمر ليس فيه عيب وليس فيه محظور، هذا شرع، شرع الله عز وجل يبيح هذا الأمر، الله ذكر هذا في القرآن، حتى تنكح زوجا غيره. معي بارك الله فيكم، هذا مذكور في القرآن العظيم. فهذا أمر أيها الأحبة الأفاضل يعني لا يظن الظان مثلا بأن يعني هذه المرأة وضيعة أو هذا الرجل وضيع أو كذا، لا، هذا شرع الله عز وجل. وقد تقع أمور كثيرة جدا وأشياء في أمور الناس العامة بارك الله فيكم، نعم بعض الناس يأنف من هذا، هذا شيء يرجع للإنسان، ولكن أن نحرم ما أحل الله لا، لا يمكن هذا الأمر بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ. لا، هذا يكون فيه تضييق مباح بارك الله فيك، تضييق للمباح. هل يجب عليك تزوج الثانية؟ وجوب. إذن الأمر على السعة. معي بارك الله فيك، فهذا الأمر يجوز ما في حرج. واضح بارك الله فيك. هنا يقولون هذا التضييق المباح، لابد يفرق، ترى الأصل يعني الزواج من الثاني كثير من أهل العلم يرى بأنه مباح. معي بارك الله فيك، على الإباحة، فقالت تتوقف عن هذا الشيء المباح. أين أين هنا تحريم شيء؟ معي بارك الله فيك، أمر الله عز وجل به، ما فيه ترى، وإنما هو تضييق للمباح. واضح؟ هنا هذا أمر يحتاج إلى تأمل بارك الله فيك. ثم في نقطة، من يريد أن يتزوج المخرج من هذا الشرط يسير، المخرج يفارقها ويفعل الذي في رأسه، والله المستعان. نعم نعم، إذا يعني كتمت هذا الأمر والثاني ما يعلم والأول ما يعلم، عليها الإثم عليه. لا، ليس إجماع هنا، ما في إجماع هنا، مسألة ما في، جمهور أهل العلم يعني عدد كبير من أهل العلم، والإمام أحمد يقول بأن هذا شرط مقبول، وإذا قبلت من البداية يعني تحمل، أنت الذي قبلت، ما في أحد ألزمك بهذا، ترى أنت من قبل بهذا الأمر. فهذا إشكال ترى أخوان الكرام، يعني بعض الناس يقول لك كيف المرأة تشترط هذا، لا، أنت اللي قبلت، يعني هم ما ضربوك وقالوا اقبل، قبلت أنت خلاص قضي الأمر، شرط لابد تفي به، هذه أمور ما يستهان بها ترى. هنا تفضل. يعني دقيقة، إذا خاطر واحد زوج لا تقبل من البداية، قال ما أقبل بهذا الشرط، أنت لا. وشوف إذا زوجوك. تفضل يا شيخ. التحليل والنكاح المتعة الشيخ، أنت ذكرت على عدة صور نكاح المتعة، أنا ما ذكرت على عدة صور الشيخ. التحليل ذاك الشيخ، نكاح التحليل المتعة ما تيجي. نعم نعم. القول الآخر بارك الله فيك، ذهب إليه بعض الحنفية، قالوا بأن الأمر هذا محرم ولكن لا يبطل عقد النكاح، هم هكذا يقولون معي بارك الله فيك، قالوا هذا أمر محرم لكن ما يجعل العقد باطل. يعني وجود المحرم، هم يقولوا وجود المحرم في العقد ما يجعله باطلا، طبعا هذا كلام مرجوح لكن هم هكذا يقولون. بل يعني للعلم، يعني حتى أبين الإنسان يعني يطلع على بعض الأقوال، بل بعض أهل العلم وهذا قول مرجوح يعني قول ما يلتفت له، يرى بأن في التحليل أجر، قال يؤجر على هذا، قال لأنه يعني طيب خاطر الزوج الأول. هذا قول موجود، قول ليس يعني لي في مذهب الحنفية موجود هذا القول، لكن هذا القول لا يلتفت له. عندنا آثار الصحابة، عندنا آثار الصحابة تمنع من هذا، وعن الصحابة تشديد عظيم في نكاح التحليل، يعني الحديث الواردة في نكاح التحليل فيها لعن. وعندما تتأمل في آثار الصحابة يشددون تشديدا عظيما، حتى الإمام أحمد ذكر عن بعض التابعين أنهم يشددون في ذلك تشديدا كبيرا جدا في هذه المسألة. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. يغدر به نكاح باطل، هذا غدر به في نفس العقد. تقول لهم السؤال بعد ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.